الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أخرج البخاري في صحيحه من حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة، وهو وهب ابن عبد الله السوائي رضي الله عنه، قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان يوما أبا الدرداء فوجد امرأته متبذلة، فسألها عن ذلك فقالت: إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في النساء. فصنع أبو الدرداء طعاما وقدمه إلى سلمان وقال: كل فإني صائم. فقال: لا آكل حتى تأكل. فأكل ثم نام سويا. فأراد أبو الدرداء أن يقوم يصلي، فقال له سلمان: نم. فنام حتى ذهب شيء من الليل، ثم قال: قم فصل. ثم قال له: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبا الدرداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، يعني أنه قد صدق في كل ما قال. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، لكن ليس هذا محلا للكلام عليها، وإنما قدمت به في هذا المجلس لمناسبته، ولأننا سنقرأ في هذا المجلس وفي هذه الليلة رسالة الشيخ العلامة الفقيه الأصولي اللغوي النحوي المفسر محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله، التي وسمها بحقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة، وهي رسالة على صغر حجمها نفيسة كثيرة الفوائد عظيمة العوائد. سنعلق عليها بما يناسب هذا المقام، ولأن أكثر مسائلها وما يتعلق بها ظاهر المعنى مفهوم، ومما ينبغي على المسلم، بل مما يجب عليه، أن يتعلم الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، أكان ذلك في حق ربه جل وعلا، أم في حق نبيه عليه الصلاة والسلام، أم في حق الوالدين، أم في حق ولاة الأمر، أم في حق الجار، أو في سائر الحقوق، أن يتعلمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأعطي كل ذي حق حقه، أعطي كل ذي حق حقه، فتؤدى الحقوق إلى أهلها، تؤدى الحقوق إلى أهلها. وهذه الرسالة كما سمعتم رسالة عظيمة كبيرة النفع، سيظهر لنا من خلال قراءتها والنظر فيها ما فيها من الفوائد وما فيها من العوائد الذي يحتاجها كل مسلم في ليله ونهاره، في سره وجهاره، في حياته كلها، والتي أيضا بأداء هذه الحقوق يقع بها نجاة العبد من فتن الدنيا وعذاب الآخرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان فسلم تسليما. أما بعد،
هذا الرسالة بدأها الشيخ بالحمد ولم يبدأها بالسلاء، هي البسملة، والأمر في هذا كما علمنا غير مرة واسعا. فمن أهل العلم من بدأ كتبه بالبسملة ولم يسميها بالحمدلة كالبخاري وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبي داود ومالك والبخاري وأحمد رحم الله الجميع، كثير بدأوا بالبسملة ولم يذكروا الحمدلة. ومنهم من بدأ بالبسملة وثنى بالحمدلة معا، ومنهم من اقتصر على الحمدلة ولم يذكر البسملة، والأمر في هذا واسع. وإن كان الأوفق للسنة كما ذكر الحافظ ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ مكاتباته ورسائله بالبسملة، فالكتابة بالبسملة والقول بالحمدلة، وهذه الخطة التي بدأ بها الشيخ رحمه الله وإياه تسمى خطة الحاجة، كما جاء في سنن أبي داود في حديث المسعود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن يبدأ بها، وكان يبدأ بها خطبة النكاح. نعم.
قال: أما بعد، فإن من محاسن شريعة الله تعالى مراعاة العدل وإعطاء كل ذي حق حقه من غير غلو ولا تقصير، فقد أمر الله بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وبالعدل بعثت الرسل وأنزلت الكتب وأقامت أمور الدنيا والآخرة، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه وتنزيل كل ذي منزلة منزلته، ولا يتم ذلك إلا من معرفة الحقوق التي تعطى أهلها التي
الحقوق
حتى تعطى أهلها. ومن ثم حررنا هذه الكلمة في بيان المهم من تلك الحقوق، ليقوم العبد بما علم منها بقدر المستطاع، ويتلخص ذلك فيما يأتي. أولا، حقوق الله تعالى. ثانيا، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، حقوق الوالدين. رابعا، حقوق الأولاد. خامسا، حقوق الأقارب. سادسا، حقوق الزوجين. سابعا، حقوق الولاة والرعية. ثامنا، حقوق الجيران. تاسعا، حقوق المسلمين عموما. عاشرا، حقوق غير المسلمين. هذه هي الحقوق التي نريد أن نتناولها بالبحث على وجه الاختصار.
هنا بيّن الشيخ رحمه الله تعالى مقصده من هذه الرسالة ومن هذا المصنف، وهو أن يبين جملة من الحقوق الواجبة على كل مسلم ليتسنى له أن يؤديها، إلا أنه قدم ببيان العدل. والعدل من المفاهيم المنكوسة المركوسة عند العصريين، فإنهم يجعلون العدل هو المساواة، وإن كان ذلك من أبطل الباطلات وأظلم الظلم، مثل ما ينادون بمساواة المرأة أو بمساواة الرجل أو بجميع المساواة كما هو مذهب الاشتراكية والشيوعية وما أشبه ذلك، وهذا ليس عدلا بل هو الظلم بعينه. والعدل ضبطه لنا الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا من فوائد هذه الرسالة، بأنه إعطاء كل ذي حق حقه. من الذي أحق ذلك الحق؟ رب السماوات جل وعلا. فإعطاء المرأة ما تستحق هذا عدل، وإعطاء الرجل ما يستحق هذا عدل. حق الراعي عدل، وحق الرعية عدل، حق الوالدين عدل، وحق الأولاد عدل، وهكذا ينظر في الشريعة. وللفائدة ينبغي النظر في رسالة حماية السنة الغراء لشيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، فقد ذكر في أولها تحرير القول في مسألة العدل ما المراد به، وفيها فوائد نفيسة في هذا الموضوع وفي غيره. وبين الشيخ رحمه الله تعالى هنا أن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يشير إلى ما في سورة النحل في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه الآية أجمع آية كما قيل في هذه الحقوق وفي هذا البيان للعدل. والعدل قامت به السماوات والأرض وبعثت به الرسل وقامت به أمور الدنيا والآخرة كما بيّن الشيخ في هذا الموضع. وهذا يسمى بأسلوب التشويق، يشوقك ما هي هذه الحقوق التي ينبغي أن تعرفها، وأن من عرفها وعمل بها أصاب كبد الحقيقة في معنى العدل. ثم لخصها عليه رحمة الله ومغفرته لينشرها بعد ذلك ويفصل القول فيها حقا حقا على حسب ما جاء في نصوص الكتاب والسنة. نعم.
قال: الحق الأول حق الله تعالى، هذا حق أحق الحقوق وأوجبها وأعظمها.
وأوجبها
وأعظمها، لأنه حق الله تعالى الخالق العظيم المالك المدبر لجميع الأمور، حق الملك، حق الملك الحق المبين الحي القيوم الذي قامت في السماوات والأرض، خلق كل شيء فقدره تقديره بحكمة بالغة. حق الله الذي أوجدك من العدم ولم تكن شيئا مذكورا، حق الله الذي رباك بالنعم وأنت في بطن أمك في ظلمات ثلاث.
هنا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى ببيان أعظم الحقوق وأصل الحقوق، والذي إذا صح ما بعده من الحقوق، وإذا فسد أو بطل ما بعده من الحقوق، لأنه حق الله جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: لله حق ليس ذاك لعبده، ولعبده حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فالحق الأول والحق الأعظم هو حق الله جل وعلا، وهو الذي أحقه على عباده. قد جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا هو الحق الأعظم. وكذلك جاء في الصحيحين في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا بيان أن الله جل وعلا له حق. من الذي أحقه؟ الله جل في علاه. الشيخ بيّن لنا في هذا الموضع وبيّن أن هذا الإنسان لم يكن شيئا مذكورا، ثم قال: رباك بالنعم وأنت في بطن أمك في ظلمات ثلاث، يخلقكم في بطن أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، الرحم والمشيمة والبطن كما بيّن أهل التفسير. وبعد ذلك بيّن أنه لا يستطيع أحد أن يوصل إليك ما منعه الله سبحانه وتعالى عنه.
قال: لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يوصل إليك غذاءك ومقومات نموه، غذاءك ومقومات نموه وحياتك، أدر لك الثديين وهداك النجدين وسخر لك الأبوين وأمدك وأعدك، أمدك بالنعم والعقل والفهم وأعدك لقبول ذلك والانتفاع به، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.
هذا من الفوائد العزيزة التي كانت سببا في إسلام بعض أهل الكفر من صناديد الكفر من يسمونهم بالأطباء والعقلاء. هنا ذكر الشيخ فائدة في خلق هذا الإنسان يغفل عنها كثير من الناس، وبسبب غفلتهم عنها يضيعون مصالحهم فيها، وعقلهم من يأخذ من هذه المصالح ما ينفعه في دنياه. هذه التي تسمى عند الأصوليين وعند المناطق بالقوة القريبة، بمعنى أن الشيخ هنا يقول: أعدك وأمدك، أو أمدك وأعدك، أمدك وأعدك، أمدك النعم الباطنة وهيأك لأشياء قبل أن ترى هذه الدنيا ستنتفع بها بعد ذلك. ستعلمون أن الإنسان ينفذ في بطن أمه 9 أشهر، له السمع وله البصر وله الأفئدة والقلب وسائر هذه المصالح التي تقوم بها دنياه ودينه، لكنه لا ينتفع بها في ذلك الوقت، وإنما ينتفع بها في حال خروجه من بطن أمه. فإذا خرج كان معدا لتلقي المعلومات، لتلقي ما يقوم به أو ما تقوم به مصالحه في دنياه ودينه، وهذا هو الإعداد والإمداد. والله جل وعلا لما خلق آدم خلقه على هذه الهيئة، خلقه على أنه بشر ينتفع بكل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى له في الداخل والخارج. ما نعني بالداخل؟ يعني في مكونات هذا الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الخارج فيما خلقه الله سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. فسخر الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان وبين له كيف ينتفع بهذه الأشياء، وقال عن آدم وعلم آدم الأسماء كلها لينبهك من أول قصة آدم وخبره أنه مؤهل للعلم، مؤهل للحصول على الفهم من أجل أن يأخذ منه حظه. والناس في غفلة عن هذا، إلا من رحم الله جل وعلا، والعاقل منهم من انتفع بالإمداد والإعداد في أمور الدنيا ولا ينتفع به في أمور الآخرة فيتعلم العلم الشرعي الذي ينجيه الله سبحانه وتعالى به في الدنيا والآخرة. وذكر الآية والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، لأن الأصل في الإنسان الجهل كالعلم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لما؟ لزوال ذلك الجهل، وأن يحل العلم محله فيزول هذا الأصل. نعم.
قال فلو حجب عنك فضله طرفة عين لهلكت، ولو منعك رحمته لحظة لما عشت. فإذا كان هذا فضل الله عليه ورحمته بك فإن حقه عليك أعظم الحقوق، لأنه حق إيجادك وإعدادك وإمدادك. إنه لا يريد منك رزقا ولا إطعاما، نحن لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وإنما يريد منك شيئا واحدا مصلحته عائدة إليك، يريد منك أن تعبده وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يريد منك أن تكون عبدا له في كل معاني العبودية، كما أنه هو ربك بكل معاني الربوبية، عبدا متذللا له، خاضعا له، ممتثلا لأمره، مجتنبا لنهيه، مصدقا بخبره، لأنك ترى نعمه عليك سابقة تترى. أفلا تستحي أن تبدل هذه النعم كفرا؟ لو كان لأحد من الناس عليك فضل لاستحييت أن تبارزه بالمعصية وتجاهره بالمخالفة، فكيف بربك الذي كل فضل عليك فهو من فضله، وكل ما يدفع عنك من سوء فمن رحمته، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون.
هنا بين بعض الأسباب عليه رحمة الله التي توجب عليك هذا الحق. فإن الله سبحانه وتعالى الذي هو رب العالمين خلقك وأعدك وأمدك وهيأك وجعل لك السبل التي تصل بها إلى مرضاته، وهو لا يريد منك سبحانه وتعالى جزاء ولا شكورا، كما قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة بالتقوى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق. أمرهم بعبادته وتكفل برزقهم. هنا قال الشيخ: وإنما يريد منك شيئا واحدا مصلحته عائدة إليه، يشير إلى ما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه الحديث الطويل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. قال في آخره: يا عبادي إنما هي أعمالكم أوصيها لكم، فمن عمل فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله سبحانه وتعالى قال عن نفسه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلم يخلق الله جل وعلا الخلق ليتقوى بهم من ضعف، ولا ليغتني بهم من فقر، ولا ليعتز بهم تعالى من ذلة، بل الله سبحانه وتعالى هو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه. فالخلق كلهم فقراء إلى الله، وهذه العبادة التي هي الاسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كما عرفها شيخ الإسلام. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، ما لخص ذلك شيخ شيوخنا الشيخ حافظ حكم رحمه الله تعالى. والله جل وعلا يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فما الذي بقي في الإنسان بعد هذا كله؟ الحياة والممات كلها لله، لكن لا يصل إلى هذه المنزلة ولا هذه المرتبة إلا من عرف حقيقة العبودية، وأن يكون عبدا لله متكاملا في عبوديته بمقابل ربوبية الله سبحانه وتعالى المطلقة الكاملة، وأن إلى ربك المنتهى. وحقيقة ذلك أن يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، أو إلا لآمرهم وأنهاهم. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الإشراك به جل في علاه. نعم.
قال: وإن هذا الحق الذي أوجبه الله لنفسه ليسير إن شاء الله على من يسره الله له، ذلك بأن الله لم يجعل فيه حرجا ولا ضيقا ولا مشقة. قال الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
ها يبين الشيخ مدى يسر هذا الدين وسهولة هذا الدين، وأنه يسير على من يسره الله عليه. وفي هذا إشارة إلى ما رواه الترمذي في حديث معاذ بن جبل الحديث الطويل، لما بين له النبي عليه الصلاة والسلام شرائع الإسلام، قال: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. والعبد ينبغي له أن يسعى في تحصيل هذا التيسير من الإقبال على الله والدعاء إياك نعبد وإياك نستعين والعمل الصالح، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالعبد لا بد له من البذل والإقبال على الله جل وعلا حتى يعينه الله سبحانه وتعالى في الوصول إلى ذلك الذي هو أعظم المطالب، وهو العبادة لله جل وعلا التي بها نجاته. هنا قال: لم يجعل فيه حرجا ولا ضيقا ولا مشقة. هذا الدين ليس فيه ضيق ولا حرج ولا مشقة. المشقة مسألة نسبية بالنظر إلى فعل العبد، وأما الشرع فليس فيه مشقة. ولهذا أجمع العلماء على القاعدة الشرعية الكبرى، وهي قولهم: المشقة تجلب التيسير، التيسير هو الشرع. المشقة يعني حال يطرأ للعبد في عبادته، كما سيأتي معنا في كلام الشيخ على مسألة الصلاة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فصل قاعدا. ولهذا قال الله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. سمعت شيخنا ابن الغيان عليه رحمة الله يقول: هذه أبلغ آية في يسر الدين وتنكيره. لما؟ لأنها جاءت بأبلغ صيغ العموم، وذلك أن قوله حرج نكرة، في سياق النفي ما جعل عليكم في الدين من حرج، والنفي مع والنكرة مع النفي تفيد العموم، ثم دخلت عليها من المستغرقة، وهذه من الاستغراقية التي تفيد التنصيص في العموم، معناه أنه ليس هناك مشقة على الناس في أصل التشريع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة في حجها حجة الوداع لما نصبت وتعبت قال أشرقي على قدرك نصبت، هل كان هذا النصب مصاحبا لكل حاج؟ لا، ولكنه ليس مقصودا للحاج أيضا أو المعتمر، لا أنه يذهب ويتكلف بعض المشاق من أجل أن يحصل ذلك الأجر، ولكن إن طرحت عليه المشقة فأجره على قدر مشقته ونصبه. وفقه هذا مهم جدا، فهم هذا الأمر مهم جدا، يزيل كثير من الإشكالات، لأن بعض الناس يرى أن هذا الدين قيود وآثار وأغلال. لا، ولهذا بعض أهل العلم كره تسمية الأوامر الشرعية بالتكليفية التي تتابع عليها الأصوليون، عليه يسمون الأحكام التكليفية الخمسة، الأحكام التكليفية يسمونها الأحكام التكليفية، مثل شيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم يقولون لا، هذه الأحكام ليست تكليفية، ليس فيها كلفة، بل هي روح العبد وحياته وسر نجاته في الدنيا والآخرة. وفهم هذا مهم جدا، أصل التجريع ليس فيه مشقة، المشقة للنظر إلى العبد، إلى ما يعرض إلى ما يعرض للعبد في هذه العبادة. فإذا جاءت المشقة هل تقول له الشريعة أن يفعل وإن كان شاقا عليك؟ لا، المشقة تجلب التشريع. فلهذا كان من أعظم المشاق التي تعرض للإنسان مهما تطورت الوسائل ووسائل المواصلات السفر. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله، كذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا نظرت إلى قواعد الفقه الإسلامي رأيت أن أكثر الرخص المتعلقة بفعل العبد راجع إلى السفر، أكثر الرخص مرجعها السفر، ولهذا شرع قصر الصلاة والإفطار والتقديم والتأخير في الجمع بين الصلاتين والمسح على الخفين أكثر من الحضر. ولو ذهبنا للسطر في هذه القاعدة فقط لأخذت منا كثيرا من المقام، لكن أردت أن أنبه زيادة عليها، لأن بعض الناس يترك الدين ثم يقول الدين يفعل كل ما نهى الله عنه ويترك كل ما أمر الله به، فإذا نوذي إلى شيء من الدين أو ترك ما نهى الله عنه قال الدين يشرب، وهل بقي دين حتى يكون
قال إنه عقيدة مثلى وإيمان بالحق وعمل صالح مثمر، عقيدة قوامها المحبة والتعظيم وثمرتها الإخلاص والمثابرة، خمس صلوات في اليوم والليلة يكفر الله بهن الخطايا ويرفع بهن الدرجات ويصلح بهن القلوب والأحوال، يأتي بهن العبد بحسب استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين، وكان عمران مريضا، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.
هذا ما إشارة منه بعد أن ذكر التوحيد، إشارة منه إلى الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة، وأنك إذا نظرت إلى مبناها تجد أنها مبنية على رفع الحرج. عمران بن حصين كان مريضا ولم يشفى الشيخ من مرضه، وقد جاء هذا الحديث البخاري، ومرضه كان البواسير وكانت شديدة عليه رضي الله عنه وأرضاه، فشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، لأن القيام في الصلاة ركن من أركانها، فإن لم تستطع القيام هل تترك الصلاة؟ لا، صل قاعدا، فإن لم تستطع قاعدا صل على جنب، فهو مطلوب منه أن يؤدي هذه العبادة، وتصاحبه الشريعة في مصاحبة التيسير من أجل قيامه بهذا الفعل الذي به حياته وصلاحه ونجاته وسعادته في الدنيا والآخرة. والصلاة من أعظم العبادات، بل النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظمها العملية يعني، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه من حديث ثوبان وحديث أبي أمامة، قال النبي عليه رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. الحديث كاملا استقيموا ولن تحصوا، وفي لفظ استقيموا ونعم إن استقمتم، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وهو في السلسلة الصحيحة. نعم.
قال: زكاة وهي جزء يسير من مال تدفع في حاجة المسلمين للفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين وغيرهم من أهل الزكاة.
نعم، هذا الركن الثالث الذي هو الزكاة، كما جاء في حديث ابن عباس في حديث معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن قال: وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. مال مخصوص ويسير بالنسبة لما آتى الله العبد. أنت إذا حسبت نصاب الذهب والفضة في المئة ربع العشر، ربع العشر ما هو؟ 2.5. فإذا كان عندك 1000 فإن زكاتها 25 ريالا يفرضها الله سبحانه وتعالى على هذا العبد مع ما يرزقه ويمده. امتحان المال، ابتلاء المال امتحان. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث شعب رضي الله عنه: وإن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، ومن الفتنة ألا تؤدي حقه الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عليه في 40 شاة، كم شاة واحدة. وهكذا إذا نظرت إلى زكاة الإبل وإلى زكاة البقر إلى زكاة الفضة إلى زكاة الحبوب من العشر أو ربع نصف العشر، كل هذا أمر يسير وهي فرض الله سبحانه وتعالى في هذه في هذا المال. نعم.
صيام شهر واحد في السنة، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ومن لا يستطيع الصيام لعجز دائم يطعم مسكينا عن كل يوم.
هذه إشارات فقط لأجل أن تتأمل بهذا الحقوق. الصيام أيضا شهر في 12 شهرا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. 11 شهرا لا فرض عليك في جانب الصيام إلا أن تتطوع، لكن الذي في هذه السنة تصوم شهرا كاملا، وربما لا تستطيع الصيام إما إلى أجل وإما على الأبد، إما إلى أمد وإما على الأبد. فإن كان إلى أمد فعدة من أيام أخرى، وإن كان إلى الأبد فتنتقل إلى إطعام يوم عن كل مسكين. نعم.
قال: حج البيت الحرام مرة واحدة في العمر المستطيع، هذه هي أصول حق الله، وما عداها فإنما يجب لعارض كالجهاد في سبيل الله أو لأسباب توجبه كنصر المظلوم.
نعم. هنا
انظر يا أخي، هذا الحق يسير عملا الكثير أجرا، إذا قمت به كنت سعيدا في الدنيا والآخرة ونجوت من النار ودخلت الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا الركن الخامس وهو حج بيت الله الحرام، أن تحج بيت الله الحرام مرة في العمر. رمضان شهر في السنة، وهذا مرة في العمر وليس على كل أحد. الله جل وعلا حكم عدل ويعلم أن هذا الدين سيصل إلى كل بيت مدر ووضع، وسيصل إلى كل ركن وزاوية من الأرض، وسيصل إلى كل خضراء ويابسة، وإلى كل بر وماء، والجزر التي ترونها في أوساط البحر كلها في هذه الدنيا مصداقا لما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس لا يستطيع أن يحج، يعرف له عارض، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. فمن لم يستطع السبيل في الوصول إلى الحج فإن الله يعذره، الله سبحانه وتعالى يعذره، وقد تقع النيابة أو البدل أو ما أشبه ذلك كما هو معروف في تفاصيل كتب أهل العلم. ثم بين أن هذه هي الواجبات الفرائض الأركان الخمسة، كما جاء في حديث طلحة بن عبيد الله لما جاء الوفد سأل النبي عليه الصلاة والسلام في غمام ثعلبة، وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فذكر له قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق. وفي رواية في حديث أبي هريرة عند مسلم: من أراد أن سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ثم بين الشيخ أنه قد يعرض عارض لما أصله النفل والتطوع فيجب لهذا العارض لا أنه واجب بأصل الشرع. مثلا النذر النذر هل واجب بأصل الشرع؟ لا، ليس واجبا بأصل الشرع، لكن إذا قال الإنسان بالله علي كذا وجب عليه، فرضه على نفسه. الجهاد في سبيل الله الأصل فيه أنه نافلة، هذا إجماع حكاه غير واحد، الجهاد في سبيل الله. فلهذا كما جاء في صحيح مسلم في حديث الأركان، لما جاء رجل إلى ابن عمر في صحيح مسلم قال ولا تجاهد رضي الله عنه وأرضاه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمسة، هذا الإسلام. فالأصل في الجهاد قال شيخ الإسلام هو أفضل النوافل على الإطلاق، توسل الوسيلة أفضل النوافل، لكن قد يكون الجهاد في سبيل الله فرضا، وذكر العلماء صورا لهذا، منها أن يستنكر الإمام المسلمين للقتال، فمن كان قادرا حاضرا وجب عليه أن يشهد القتال، ومنها أن يلتحم الصفان ويلتقي الجمعان فلا يجوز له الفرار، ومنها أن يقدم العدو على بلد المسلمين، فإنه يجب ويكون فرض عين في هذه الحالات الثلاث، كما ذكره في المغني وذكره غيره من أهل العلم. والتفاصيل هذه المسائل كثيرة جدا، إنما المقصود هو الإشارة إلى معرفة هذه الحقوق، ولا ينال فقهها في مجلس ولا مجلسين ولا عشرة، فيجتهد المسلم في ذلك. ثم يقول الشيخ خاتما هذا الحق: انظر يا أخي هذا الحق اليسير عملا كثيرا، اليسير عملا والكثير أجرا، إذا قمت فيه كنت سعيدا في الدنيا والآخرة ونجوت. هل هو الغاية التي خلق الله جل وعلا الخلق لأجلها، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
الحق الثاني حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الحق هو أعظم حقوق المخلوقين، فلا حق لمخلوق أعظم من حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى:
فلا حق لمخلوق أعظم،
أعظم من حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ولذلك يجب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الناس، حتى على النفس والولد والوالد. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
هنا انتقل إلى الحق الثاني، وهو حق الرسول صلى الله عليه وسلم، هو كما قال أعظم الحقوق المتعلقة بالمخلوقين. فأعظم حقا بعد حق الله حق رسوله، وهذا هو حق المرسل، وذاك حق المرسل جل في علاه. وحق النبي، حقوق النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، ومن أجمع الكتب فيها كتاب القاضي عياض اليحصبي المالكي رحمه الله الذي سماه بالشفاء، وهو كتاب حافل وعليه شروح كثيرة، بيّن فيه حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وبيّن غيره من أهل العلم ذلك. والله جل وعلا قال: إنا أرسلناك، يعني يا محمد، شاهدا على هؤلاء الناس، ومبشرا بفضل الله ورحمته، ونذيرا لعقاب الله جل وعلا. ثم انتقل إلى خطاب المؤمنين وبين علة هذا الإرسال، فقال: لتؤمنوا بالله ورسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. أريدكم أن تفهموا هذا، يسميه اللغويون والأصوليون المفسرون بالمتواتر، يعني تناقل الضمائر. لاحظ بالآية: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، الضمائر هنا عائدة إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والتعزير والتوقير سيفسرها لنا الشيخ بعد ذلك، وهو الاحترام. ثم قالوا: تسبحوه بكرة وأصيلا، وهذا في حق الله جل وعلا، لتؤمنوا بالله وتسبحوه ورسوله وتعزروه وتوقروه. ولذلك يجب تقديم محبة النبي على محبة جميع الناس بدون استثناء، حتى على محبة الوالد والولد. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموالكم وعشيرتكم وأموال اقترضتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. حق النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الحقوق المتعلقة بالبشر، حتى أنه في حياته إذا كان الإنسان يصلي النافلة ودعاه النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقطعها، يقطعها كما جاء ذلك صريحا في نزول قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم.
قال: من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم توقيره واحترامه وتعظيمه، التعظيم اللائق به من غير غلو ولا تقصير، فتوقيره في حياته توقير سنته وشخصه الكريم، وتوقيره بعد مماته توقير سنته وشرعه القويم.
هنا يعني يذكر مسألة مهمة متعلقة بحقوق النبي عليه الصلاة والسلام: التوقير والتعزير والاحترام، وهذا الاحترام لا ينقطع بموته، فحاله بعد موته كحاله وهو حي في التوقير والتعظيم، لكن ينتقل إلى تعظيم سنته باتباعه وطاعته في ذلك. فتوقيره بعد مماته بتوقير سنته وشرعه القويم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا ليس خاصا بحياته، إذا تليت أحاديثه وقرئت نصوصه وكلامه فإنه يحترم ويقدر ويجل. ومن رأى في سيرة الإمام مالك وما ينقله عن شيوخه، قد ذكر شيخ الإسلام كثيرا من هذا في كتابه التوسل الوسيلة وفي غيرها من كتبه، في التعظيم والإذلال والتوقير والتقدير. فهذا أيضا في حال فيما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم قبلهم من التعظيم بحق النبي صلى الله عليه وسلم ولجنابه وحرمته، كما قال أبو بكر رضي الله عنه الصديق: حرمته ميت كحرمته حي. ولهذا جاء في البخاري أن قوما دخلوا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فرفعوا أصواتهم، هذا في صحيح البخاري، فأمر عمر رضي الله عنهم بهم، فجاءوا ترتعد فرائصهم، فقال: من أين أنتم؟ فأخبروا، فقال: لو كنتم من أهل المدينة لأوجعتكم ضربا، أترفعون أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واليوم إذا رأيت المسجد النبوي رأيت عجبا من أحوال بعض من يزعمون أنهم يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام ويرتكبون في من المخالفات، ممن يفدون إلى هذه البلاد يرتكبون من المخالفات ما الله به عليهم. نعم.
من رأى توقير الصحابة وتعظيمهم للرسول صلى الله عليه وسلم عرف كيف قام هؤلاء الأجلاء الفضلاء بما يجب عليهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عروة بن مسعود لقريش حينما أرسلوه ليفاوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلح في قصة الحديبية، قال: دخلت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحدا يعظم أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا، كان إذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. هكذا كانوا يعظمونه رضي الله عنهم مع ما جبله الله عليه من الأخلاق الكريمة ولين الجانب وسهولة النفس، ولو كان فضا غليظ القلب لانفضوا من حوله.
هنا يعني يذكر قصة عروة بن مسعود الثقفي في صلح الحديبية، هو في الصحيحين، المحشي ذكر أنها في السيرة، هو في الصحيحين عنه رضي الله عنه في قصة صلح الحديبية وما كانوا يفعلونه عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يقع الصلح على يديه. وصلح الحديبية مشهور معروف وما قام فيه وما وقع فيه، لكن المراد هنا هو الإشارة إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التعظيم. لما نزل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كان من الصحابة رجل يقال له ثابت بن قيس بن سلمان، وكان رجلا جهوريا خطيبا مبوها، فكان إذا تكلم كان جهوري الصوت رضي الله عنه. لما نزلت هذه الآية لجن بيته، جلس في بيته رضي الله عنه وأرضاه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد أصحابه، يعود مريضهم ويشهد جنائزهم، فلما افتقده النبي عليه الصلاة والسلام سأل عنه، فقيل له أو فذهب رجل من الصحابة فنظر في حاله فقال: إن الله سبحانه وتعالى قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وإنني رجل جهوري الصوت أخشى أن أرفع صوتي عند النبي عليه الصلاة والسلام فيحبط عمل. فلما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأرسل إليه قال بل هو من أهل الجنة، لأن المقصود هو الخوف والتوقير، التوقير والاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم التوقير وأعظم الاحترام وأعظم الإجلال هو الاتباع لسنته عليه الصلاة والسلام وتقديم حكمه وأمره على كل أمر وعلى كل قول. ثم بين أن مع ما جبل الله عز وجل يعني في هذا الأمر أيضا جبل الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام على أكرم الأخلاق وأعظمها وأحسنها. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم وإنك لعلى خلق عظيم، هنا ما قال الله عز وجل وإن خلق وإن خلقك لعظيم، هو كلام الله جل وعلا، لكن أريدكم أن تتنبهوا إلى استعمال الحرف، فإنه قال على حرف استعلاء يدل على العزية يعني على الارتفاع، على الارتفاع. قال العلماء كأنه جعل الأخلاق دونه وجعله بمثابة الملك المتربع على الأخلاق، فهو في علو، فكل خلق عند النبي صلى الله عليه وسلم أكمله، عند النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام. وإنك لعلى خلق عظيم. والشيخ هنا يشير إلى قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فبما رحمة، أي ما هنا صلة للتأكيد يعني التي يسميها بعض النحويين بالزائدة، وهي صلة إنما يتجنبون التعبير بالزائدة تأدبا مع القرآن، فهي صلة وكأن المعنى تكرر فبرحمة 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 من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم إلى آخره.
قال إن من شروط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصديقه فيما أخبر به من الأمور الماضية والمستقبلة،
هذا من أجل الحقوق وأعظمها. وإن لم يدركه عقلك وإن لم يستوعبه فهمك وإن لم تصل إلى معرفته، قال الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فإذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ماض من الأمم السابقة أو مستقبل مما سيكون من الأحوال فإننا نصدق بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فلا ندخل بآرائنا ولا بأهوائنا ولا بتوهماتنا ولا بالكيف ولكن وعيش ولماذا إلى آخره، لأن عقولنا تقصر عن إدراك الغيب الذي غاب عنا أكان من الماضي أم كان من المستقبل. والإنسان لا يدرك ما فوق رأسه، بل لو فرض أن هذا الباب الذي بيننا وبين الخارج غير شفاف بما يسمى بالجزاز هذا ثم طرق الباب ربما ذهبنا كل مذهب نقول هذا ابن فلان أو هذا فلان، أو ربما جاء رجل يسأل عن شيء ثم نفتح الباب فنجد شاة ضالة تمسح الباب بقرونها. أين مداركنا في ألا نصل إلى معرفة ما قلب هذا الجدران وما أخفاه الله سبحانه وتعالى في أسرار الليل والزلجة والظلمة والخفاء، والذي قال عن نفسه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فكيف تدرك العقول ما هو أبعد من ذلك؟ هذه السماوات وهذه الأبراج وهذا الكواكب وهذا الكون وهذا العالم، ما الذي سيدركه عقلك منه؟ فتؤمن بالغيب وتسلم بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. نعم.
تصديقه فيما أخبر به من الأمور الماضية والمستقبلة ومثال ما به أمر والكمال ما عنه نهى وزجر،
كما في قول الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأخرج البخاري ومسلم في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهاكم عنه فاجتنبوه. نعم.
والإيمان بأن هديه أكمل الهدي.
نعم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كما في مسلم عن جابر.
وشريعته أكمل الشرائع.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعم.
ولا يقدم عليها تشريع أو نظام مهما كان مصدره.
أي حكم إلا لله. نعم.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما.
هذا إقسام من الله سبحانه وتعالى بنفسه جل وعلا، فهو قسم بأعظم مقسم به. نعم.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
وهذه الآية التي يسميها بعض العلماء بآية المحنة أو الامتحان، كأن الله امتحن القلوب الزاعمة والمدعية للمحبة باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فمن قال بأنه يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام نقول أين محلك من الاتباع؟ أين أنت من طاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ربما بعضهم يشيد القبور ويتمسح بها ويدعوها من دون الله ويفعل البدع والموالد والاحتفالات ويعرض عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يبالي بما جاء منها ولا ما ذهب، ثم يقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال من حقوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدفاع عن شريعته وهديه بما يستطيع الإنسان من قوة بحسب ما تتطلبه الحال. بحسب ما تتطلبه الحال من السلاح، فإذا كان عدو يهاجم بالحجج والشبه فمدافعته بالعلم وجحد حججه وشبهه وبيان فسادها، وإن كان يهاجم بالسلاح والمدافع فمدافعته بمثل ذلك. لا يمكن لأي مؤمن أن يسمع من يهاجم شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو شخص الكريم ويسقط على ذلك مع قدرته على الدفاع.
هذا من أعظم حقوق النبي عليه الصلاة والسلام لمن أقدره الله على ذلك. من قدر عليه فإنه من أعظم الحقوق التي يجب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في النصح له، كما في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. ومن النصح للنبي عليه الصلاة والسلام مع اتباعه وتوقيره الذب عن سنته. وقد قال يحيى بن يحيى النيسابوري رحمه الله: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. وجاء في ترجمة أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال: المتمسك بالسنة عندي أشد اليوم من الضرب بالسيوف في سبيل الله. وهذا كثير في آثار السلف، وذلك أن الجهاد كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى على أقسام: جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين وجهاد الأعداء من الكفار. وجهاد المنافقين وجهاد المعترضين على الشرع إنما يكون بالعلم وبالحجة وبالبيان. الكلام على هذا يقول: فمن أقدره الله على الكلام في رد شبهة أو الكتابة أو الشعر وهجهم والروح القدس معك، فإن هذا مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على ذلك العبد، لأن يذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرد عن حياضها وأن يذود عنها بقدر ما يستطيع. وهذا طرف من الحقوق التي فرضها الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا جعل الله فيما بين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم النجاة في سنته، كما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه لما قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عليكم. هذا اسم فعل أمر، يعني لزموا سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: قال: من رغب عن سنتي فليس مني. وكان مالك رحمه الله ورضي عنه وغفر له يقول: السنة سفينة نوح، كما عند الهروي في ذم الكلام: السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. وكان الزهري وكان يونس بن يزيد يقول: سمعت الزهري يقول: أدركت العلماء يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام نجاة كلها. نعم.
الحق الثالث حق حقوق الوالدين. لا ينكر أحد فضل الوالدين على أولادهما، فالوالدان سبب وجود الولد ولهما عليه حق كبير، فقد ربياه صغيرا وتعبا من أجل راحته وسائرا من أجل منامه. تحملك أمك في بطنها وتعيش على حساب غذائها وصحتها لمدة 9 أشهر غالبا، كما أشار الله إلى ذلك في قوله وحمله.
لماذا قال غالبا؟ لأنه قد يكون أقل، وأقل الحمل
6 أشهر.
لما؟ وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، والحولان 24 شهرا، فبقيت 6 أشهر، وهذا أقل ما تحمل فيه المرأة وتلد ولدا صحيحا. نعم.
حملته أمه وهنا على وهن، ثم بعد ذلك حضانة ورضاع لمدة 2 سنين.
حضانة ورضاع، يعني الشيخ هنا استعمل أسلوب التعليل وإن لم يصرح بهذا. لما نلزم هذا الحق؟ لهذه الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في بيان حق الوالدين، من الحمل بالنسبة للوالدة والتربية بالنسبة للوالد وعلم كثيرة، ثم سيبين، ثم قد بين أيضا من قبل في بداية هذه الرسالة، لأن الإنسان لو أحسن إليه أي أحد ولو كان بعيدا فإنه يقابل هذا الإحسان بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والوالدان لهما حق عظيم، والنصوص التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى مقرونة بحقه في حقهما حقهما كثيرة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وآيات كثيرة في هذا.
قال ثم بعد ذلك حضانة ورضاء لمدة 2 سنين مع التعب والعناء والصعوبة، والأب كذلك يسعى ليعيشك أو لعيشك لعيشك
وقوتك، على لغة القوم يعيشك
وقوتك من حين الصغر حتى تبلغ أن تقوم بنفسك، ويسعى لتربيتك وتوجيهك، وأنت لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا، ولذلك أمر الله الولد الإحسان بوالديه إحسانا وشكرا. فقال الله تعالى وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فقال تعالى
يعني أجل اشكر لي ولوالديك، صبح الصباح تقول شكرا يا والد، وتمثل المساء تقول شكرا يا والد، مش شكر. الشكر كل شيء، كل عمل شكر، اعملوا آل داود شكرا، ثناؤك عليه بالإشارة ودعاؤك له وقولك له جزاك الله خيرا. كان أبو هريرة إذا دخل البيت سلم على أمه ورفع صوته فقال جزاك الله خيرا كما ربيتني صغيرا، فتقول جزاك الله خيرا كما بررت بي كبيرا. هذا في ذكره البخاري في الأدب المفرد، هذا نوع من الشكر، بل هو أقله طاعته والإحسان إليه وبذل المعروف إليه ومجاهدة النفس على إرضائه، هذا كله من الشكر. ما الشكر أن تقول لأن اشكر لي ولوالديك، يا رب شكرا لأنك خلقتني، ويا والد شكرا لأنك ربيتني، هذا أقل درجات الشكر لو جاز أن يسمى شكرا بدون غيره، مع أن الإنسان لو أحسن في القول وأساء في العمل ربما لا يكون شكورا، ربما يكون مسيئا. الشكر قال العلماء في أي بال في أي بال في أي مقال لا يكون إلا بالقلب وباللسان وبالجوارح، تشكره لا تملقا باللسان مع اعتقاد ما في قلبك من المحبة والتعظيم والاحترام والتقدير والإجلال والإكبار، وأن يعني من أراد أن يعرف أباه فليعرف نفسه مع ابنه. يعني لو أصاب ولدك الحمى أو مرضة، المصيبة أن الإنسان يستحضر جميع الأفكار في كيف يخلص ولده من هذا الأمر، هذا شيء طبيعي في الإنسان، لكن إذا 10% من الحال التي كانت تصيب والدك عندما تقع فيما فيه ولدك الآن، هذا مما يبعث على الإحسان. أن اشكر لي ولوالديك، ومهما كبر الولد، هذه يعني من رحمة الله عز وجل بهؤلاء الخلق وبهؤلاء الأولاد، مهما كبر الولد يظل هو الولد، كل حق من هذه الحقوق يا أخوان سجل حاضرات ومجالس ودروس، لكن كما يقولون ونكرر هذا المثال يكفي من القلادة مع حاطة من العنق. نعم.
وقال تعالى وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
أين تجد مثل هذا الأسلوب ومثل هذه اللفتات ومثل هذه الحقوق في مثل هذه الألفاظ وفي مثل هذه المقامات؟ لا يمكن، لأن هذا كلام رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا، إحسانا هذا مفعول مطلق بفعل محذوف، يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا. وهنا نكره، لماذا نكره؟ يعني لا يظن أن الإحسان ما ذكرته لكم قبل قليل 10% من راتبي لك يا رجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت ومالك لأبيك، طبعا على حسب الحاجات في تفاصيل لأهل العلم في هذا الباب. هذا شيء مما يذكر في حقي الوالدين، وحق الوالدة أعظم. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل من أحق الناس بحسن صحابته قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك. حتى عندما يختصم الأطفال في البيت ربما يبلغون ويكبرون يعني يصيرون كبارا، ويؤذي أحدهما الآخر، هو يستحضر في نفسه أنه قد شفى غليله من أخيه، ولا ينظر إلى الحالة النفسية والأثر الذي يؤديه على والده أو والدته بسبب اختصامهما أو شجارهما. ولا بد أن يحصل الشجار، لكن أعقل الأبناء من نزه سمع والده أو والدته عن خصام معاصيه وأبعدهما عن هذا المقام وحل مشكلتهما معا. هي يعني أمور عظيمة رعاها الإسلام، وخصوصا حق الوالدة. أحيانا قد يتأخر الولد إلى الساعة 12 الواحدة والأم نائمة، لكنها لا تبقى نائمة. إن كان ليس في يقظتها فإنها تحلم بها بمنام، تحلم به في منامها. كيف حاله وماذا حصل له؟ يأتيها الخاطر النفسي اللي في الداخل معلق بهذا الولد لأنه ما جاء، وإن نامت وغفرت عينها بسبب تعبها فإن قلبها في الداخل في باطن الأمر، وعقلها الباطن كما يقولون يظل يفكر، والأب مثلها، بحيث إذا حصلت مصيبة أو حصل شيء أو هذا مريح مع زملاء أو مع أصدقاء، ثم يرجع في البيت وربما تقول وين كنت يا ولدي؟ وين عسى الله وين بكم؟ فحتى ما في تطيب خاطر بكلمة حسنة. أغرى امرئ من محاسن الشعر الذي سمعته ولا أدري من قائله، قول من قال في هذا المقام: أغرى امرئ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الظفر، قال ائتني بفؤاد أمك، طبعا وتصوير، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والذرة، فمضى فأغرز حنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته ليصل إلى الجواهر والذرة، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب، سقط قلب أمه من، طبعا تصوير هذا، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر، إذ هوى ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء عليه، على الغلام قد انهمر وارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من دمع العبر، ويقول: يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر. طبعا في فقرة مع الشاعر في هذا، لأن الله يغفر لمن يشاء: فإن جريمتي لا تغتفر، ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. هذا تصوير عظيم، وهذا قلب الأم، هو يحكي قلب الأم، علم بهذا ولم يعلمه، ومن عرف هذه الأمور.
قال: إن حق الوالدين عليك أن تبرهما، وذلك بالإحسان إليهما قولا وفعلا بالمال والبدن، تمتثل أمرهما في غير معصية الله.
هذا هو الخير، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة، إنما الطاعة في المعروف. نعم،
في غير معصية وفي غير ما فيه ضرر عليك،
ما ضرر عليك في بدنك أو في مالك أو في ولدك أو في زوجك أو ما شابه ذلك. نعم،
تلين لهما القول وتبسط لهما الوجه وتقوم بخدمتهما على الوجه اللائق بهما،
وهما أحق إنسان بهذه الصفات وهذه الخلال. نعم،
ولا تتضجر منهما عند الكبر والمرض والضعف.
نعم، وانظر إلى حالك مع أولادك، ربما بعض الآباء لا يفعلوا شيئا تجاه أبنائهم، لكن على الأقل في السفر ربما يحتاج إلى تغيير بعض ملابسه أو حفائظه أو ما أشبه ذلك. مرة انظر كم تفعله الأمر في اليوم في السنة وفي الشهر وفي وليل ونهار وسهر وتعب يعني لو نظر كثير من الأبناء أن على الأقل 55% من صحة الوالدين بسببهما لكان ذلك كافيا تكفي عن أذيتهما. هما أحق الناس بكل إحسان وبر وصلاح، ومن فقد الوالدين عرف ذلك. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه ماتت أمه فبكى عند القبر، قالوا أتبكي وأنت فلان؟ الناس يعني من مصائبهم مع في تعاملهم مع أهل العلم والصلاح والدين أنهم يلغون بشريتهم. فقال أتبكي وأنت؟ فقال لا، إنما أبكي على باب على جهة من الجنة ذهبت مني. ومتحسر على والدته لا شك بطبيعة الإنسان، لكن انظر أيضا إلى التعلق بالآخرة والسبب الذي يوصل إلى رضا الله جل في علا. جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال عند أبي داود بإسناد صحيح، فقال يا أبا الدرداء إن أمي تأمرني بطلاق امرأتي. أبو الدرداء ما عنده تفصيل في المسألة، فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوصى، الوالد طبعا في جنس يشمل الوالد الأب والأم، قال الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ ذلك الباب أو طيعه. أوسط أبواب الجنة يعني أفضل وأخير أبواب الجنة، من أوسط ما تطعمون أهلكم، قال أوسطهم يعني خيرهم. نعم.
ولا تستسقل ذلك منهما، فإنك سوف تفوز بمنزلتهما، سوف تكون أبا كما كان أبويك.
هكذا هو، وهذه من أعظم المحن، لكن المصيبة أنها أحيانا تقع كما يقولون بعد فوات الأوان، يكون الوالد مع المحتاج أو الله يرحمه توفي أو ما أشبه ذلك، فلما يرى ما يجده في نفسه والاضطراب والقلق والمرض الجسدي والنفسي بسبب أحوال ولده، يذكر ذلك الإنسان المسكين الذي كان في هذه الحال قبله. نعم.
وسوف تبلغ الكبر عند أولادك إن قدر لك البقاء كما بلغاه عندك، وسوف تحتاج إلى بر أولادك كما احتاج إلى بره، فإن كنت قد قمت ببرهما فأبشر بالأجر الجزيل والمجازاة بالمثل، فمن بر والديه بره أولاده، ومن حق والديه حقه أولاده، والجزاء من جنس العمل، فكما تدين سدان. ولقد جعل الله مرتبة حق الوالدين مرتبة كبيرة عالية، حيث جعل حقهما بعد حقه المتضمن لحقه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل يحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. وهذا يدل على أهمية حق الوالدين الذي أضاعه كثير من الناس وصاروا إلى العقوق والقطيعة، فترى الواحد منهم لا يرى لأبيه ولا لأمه حقا، وربما احتقرهما وازدراهما وترفع عليهما، وسيلقى مثل هذا جزاءه العاجل أو الآجل.
والبر من أعظم النعم التي ينعم الله بها على عبده بحق والديه، ومن الأسباب التي يقع بها فرج الهموم والغموم والكربات، والعبد يجرب هذا حتى في صدقته عن والديه أو في دعائه لهما. تعرفون قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وأن أحدهم ذكر بره لوالديه وأنه كان لا يغدق ولدا ولا زوجا قبل والديه في شرب الحليب حتى أصبح: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فخرج عنا. ورجع عنهم بسبب هذا الأمر. وبر الوالدين كما ذكر الشيخ سلف، والجزاء من جنس العمل، ومن العقوبات التي يعجلها الله سبحانه وتعالى العبد في هذه الحياة الدنيا العقوق، فإن عقوبته نسأل الله العافية معجلة. وكم يجعل الله سبحانه وتعالى في الصدر من الانشراح
بسبب عمل يسير يقوم به في حق والديه أو في حق أحدهما يرى أسارير وجههما بسبب ذلك، فينعكس ذلك على نفسه وعلى قلبه وعلى حياته وعلى لسانه وعلى نشاطه في بدنه وفي نفسه.
نعم. الحق الرابع حق الأولاد. الأولاد تشمل البنين والبنات، وحقوق الأولاد كثيرة، من أهمها التربية.
وينبغي أن تعلم أن حق الوالدين متعلق بهما قبل وجودهما، لمن فقه هذا الأمر. الأولاد حقهما قبل وجودهما باختيار الأم التي ستكون لهم، وذلك ما جاء في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لأربع، وذكر منها قال فاظفر بذات الجيم فلبس يداك، لأن صلاحها لك ولأولادك. ثم أيضا قبل أن يولد، فإذا جاء الرجل امرأته ووطئها، فإنه كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لم يضره الشيطان، ما في مولود، لكن هذا قبل حتى وجوده. فإذا تفقه الأب في هذا الأمر وأدى هذا الحق الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وهذه الآداب، فإن الله يصون له أولاده ويحفظهم. فيقول قبل ثم إذا ولد من أول أمره ينظر إلى السنن التي شرعها الله جل وعلا في حقه، فيحرق شعره ويتصدق بوزنه فضة، على آداب كثيرة ذكرها أهل العلم، حتى في إحسان تسميته، لا تسميه، تسميه بأسماء أهل الكفر أو بأسماء أهل المعاصي أو بالأسماء التي مرجعها إلى السوء أو المكروهة أو المحرمة أو المعبدة إلى غير الله، هذه حقوق. ثم إذا من الله عز وجل بهذا الولد الذي هو من أعظم النعم شكر العبد الله جل وعلا على ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، قالوا الولد.
قال حقوق الأولاد كثيرة، من أهمها التربية، وهي تنمية الدين والأخلاق في نفوسهم حتى يكونوا على جانب كبير من ذلك.
حتى ولو كان هذا في حق الجد، أن الأب يطلق على ما هو أعلى. النبي عليه الصلاة والسلام مر مرتان ومعه الحسن وكان صغيرا، فوجد الحسن ثمرة، حسن من آل البيت وهو صغير، وجد ثمرة فأراد أن يأكلها، فقال كح شخ خرجها من فمه، فلا يأكلها لأنه خشي أن تكون من الصدقة فيربى. وكما قيل وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، تعويد والإحسان بهذا الولد وتربيته. مثلا تمشي أنت ولدك فإذا رأيت وتمرون على قوم أكثر أو أكبر منكم أنت وولدك سنا، فتقول سلم يا ولد، بيتعلم أن السلام من الصغير على الكبير ومن الماشي على القاعد أو القائم أو ما أشبه ذلك، فيتأدب بهذه الآداب ويتعلم هذه الآداب وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه.
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فالأولاد أمانة في عنق الوالدين.
يكفي هذه اللفظة، الأولاد أمانة في عنق الوالدين، وينبغي على الأولاد أن يكونوا عونا للوالدين في أداء هذه الأمانة. فالوالدان أمانة، والأولاد أمانة، والزوجة أمانة، والزوج أمانة، وكل واحد يؤدي الأمانة التي أمانة
وهما مسؤولان عنهم يوم القيامة، وبتربيتهم التربية الدينية والأخلاق والأخلاقية يخرج الوالدان من شجعة هذه الرعية، ويصلح الأولاد فيكونون قرة عين لأبويهم.
قرة عين الأبوين
في الدنيا والآخرة. يقول تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم، أي ما نقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين.
هذا يعني في قول الشيخ رحمه الله تعالى قرة عين الأبوين. الله جل وعلا قال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هذا من دعاء الأبوين. ما معنى قرة أعين؟ قرة أعين القرار هو السكون. قرة عين يعني تقر به العين. أنت تلاحظ في نفسية الإنسان أنه إذا كان مضطربا كثرت حركة عينيه، ما يسمونه الآن بلغة الجسد أو ما أشبه ذلك، فيطرف عيناه ويظل يعني ينظر يمينا ويسارا ويتلفت يعني يمنة ويسرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الروح تتبع النظر. هذه علاقات الإنسان بأحاسيسه وأعضائه وجوارحه. لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الميت بأن يغمض، لما؟ لأن البصر يتبع الروح، وهكذا الروح الحية الروح الميتة يتبعها البصر، والروح الحية يتبعها البصر، فيظل الإنسان مضطربا مترددا. والله عز وجل لما قال هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يعني تقر بهم العين. لكن الولد إذا لم يكن قرة عين ظلت العين مضطربة ليس لها قرار. قال الله جل وعلا أمن جعل الأرض قرارا ساكنا مستقرا، وهذا من أعظم الدعاء، لأن الولد الصالح تقر به العين. نسأل الله أن يقر عيننا وإياكم بالذرية الصالحة. نعم.
فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات العبد انقضى عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له،
كما في صحيح مسلم نحو هذا الله إذا مات الإنسان. نعم.
فهذا من ثمرة في تأديب الولد إذا تربى تربية صالحة أن يكون نافعا لوالديه حتى بعد الممات.
نعم، حتى بعد الممات، حتى إذا مات انقطع الإنسان انقطع عمل ذلك الإنسان، لكن الدعاء لا ينقطع من الولد. نعم.
ولقد استهان كثير من الوالدين بهذا الحق، فأضاعوا أولادهم ونسوهم كأن لا مسؤولية لهم عليهم، لا يسألون أين ذهبوا ولا متى جاءوا ولا من أصدقائهم ولا من أصدقائهم وأصحابهم، ولا يواجهونهم إلى خير ولا ينهونهم عن شر. ومن العجب أن هؤلاء حريصون كل الحرص على أموالهم يحفظها وتنميتها، والسهر على ما يصلحها
مع أنهم ينمو هذا المال
ويصلحونه لغيرهم غالبا. أما الأولاد فيعيشوا منهم في شيء، مع أن المحافظة عليهم أولى وأنفع في الدنيا والآخرة. وكما أن الوالد يجب عليه تغذية جسم الولد بالطعام والشراب وكسوة بدنه باللباس، كذلك يجب عليه أن يغذي قلب ولده بالعلم والإيمان، ويكسو روحه بلباس التقوى، فذلك خير. ومن حقوق الأولاد أن ينفق عليهم بالمعروف من غير إسراف ولا تقصير، لأن ذلك من أوجب من واجب أولاده عليه. ومن شكر نعمة الله عليه بما أعطاه من المال، وكيف يمنعهم المال في حياته ويبخل عليهم به ليجمعه لهم فيه فيأخذونه قهرا بعد مماته، حتى لو بخل عليهم بما يجب فلهم أن يأخذوا من ماله ما يكفيهم بالمعروف، كما أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شاء عتبه. ومن حقوق الأولاد
كل هذه المسائل ظاهرة واضحة بينة. نعم.
ومن حقوق الأولاد ألا يفضل أحدا منهم على أحد في العطايا والهبات، فلا يعطي بعض أولاده شيئا ويحرم الآخر، فإن ذلك من الجور والظلم، والله لا يحب الظالمين، ولأن ذلك يؤدي إلى تنفير المحرومين وحدوث العداوة بينهم وبين الموهوبين، بل ربما تكون العداوة بين المحرومين وبين آبائهم. وبعض الناس يمتاز أحد،
يعني يمتاز معنى يميز، هنا يمتاز بمعنى يميز. نعم.
أحد من الأولاد على الآخرين بالبر والعطف على والديه
على
والديه، فيخصه والده بالهبة والعطية من أجل ما امتاز به.
وبعض الناس تمتاز أحد
من أولاده
يعني يتميز نعم
الآخرين بالبر والعطف على والديه فيجب فيخص والده بالهبة والعطية من أجل ما امتاز به من البر ولكن هذا غير مبرر للتخصيص
يعني بعض الآباء ربما خص ولده بشيء من العطية الزائدة لماذا؟ لأنه يرى أن هذا الولد باق. انظر إلى كلام الشيخ ابن عثيمين الفقيه العالم الكبير كيف سينقض هذه المسألة لأن الاستحسان ليس من الشرع غير ظن تستحسن هذا نعم.
فالمتميز بالبر لا يجوز أن يعطى عوضا عن بره
أولا لأنه بر طاعة لله جل وعلا نعم
لأن أجر بره على الله
نعم
ولأن تميز البار بالعطية يوجب أن يعجب بدره ويرى له فضلا
نعم فيرى له فضلا أنه هو المتميز فيكون ذلك إفسادا له وإحسانا للعجب عليه نعم
وينفر الآخر ويستمر في عقوقه ثم إننا لا ندري فقد تتغير الأحوال
هذه علة يذكرها من التمييز أنك إذا ميزته وصل الأمر إلى أي شيء إلى أن هذا الذي يكون عنده نوع من التقصير ما هو عقل يزداد في غيره نسأل الله العافية والسلام ثم ختم هذه العلة بقوله ثم
فقد تتغير الأحوال فينقلب البار عاقل والعاق بارا لأن القلوب بين بيد الله يقلبها كيف يشاء
نعم هذا هو بيان هذا الحكم لا يجوز لك أن تخص ولدك لأنه يحسن إليك بشيء من الهبات والعطايا نعم
وفي الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير أن أباه بشير بن سعد وهبه غلاما فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا قال لا قال فأرجعه وفي رواية قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وفي لفظ أشهد على هذا غيري فأني لا أشهد على جوف فسمى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفضيل بعض الأولاد على بعض جورا والجور ظلم وحرام ولكن لو أعطى بعضهم شيئا يحتاجه والثاني لا يحتاجه مثل
هذا القيد هذا القيد انتبه له فإنه قيد مهم ما علته الحاجة
لكن لو أعطى بعضهم شيئا يحتاجه والثاني لا يحتاجه مثل أن يحتاج أحد الأولاد إلى أدوات مكتبية
لأنه يدرس هذا لا يدرس أو انتهى من تدريسه
أو علاج
لأن هذا مريض هذا من الله عليه بالصحة
أو زواج
يعني تودي صحيح تعالجه ما يقول به هذا عقل ولا مقنع نعم
أو زواج
وبعض الأولاد وإن كان كبيرا ما أريد الزواج نحجب هذا عن الزواج بسبب أن هذا لا يريد أنا فيه حقه بالزواج نعم
فلا بأس أن يخصه بمحتاجة إليه لأن هذا من أي حاجة فيكون كالنفقة
والنفقة لا تستوي أنتم عندهم أولاد بعضهم خمسة ستة لكن هل لباس هذا مثل هذا أو طعام هذا مثل هذا أو شراب هذا مثل هذا كلهم بحسب على حسب حاجته
ومتى قام الوالد بما يجب عليه للولد من التربية والنفقة فإنه حري أن يوفق الولد للقيام ببر والده ومراعاة حقوقه ومتى فرط الوالد بما يجب عليه من ذلك كان جديرا بالعقوبة كان ينشر الولد حقه ويبتلى بعقوبة جزاء وفاقا وكما تدين السودان
صلى الله عليه وسلم وهذا يدلك على أن من أعظم ما يعامل الولد به على بر والديه بعد الله عز وجل إعانة الوالدين ينبغي أن تكون عونا لولدك على البر بك نعم.
قال الحق الخامس حقوق الأقارب في القريب الذي يتصل بك في القرابة كالأخ والعم والخال والأولاد وأولادهم وكل من ينتمي إليك بصلة فله حق هذه القرابة بحسب قربه قال الله تعالى وآت ذا القربى حقه
يعني من المحارم وغير المحارم
وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى فيجب على كل قريب ان يصل قريبه بالمعروف ببذل الجاه والنفع البدني والنفع المالي بحسب ما تتطلبه قوه القرابه والحاجه وهذا ما يقتضيه الشرع والعقل والفطرة.
نعم، على حسب القرابة، ربما يكون على يديك لقريبك من الإحسان والبر والصلاح ما يكون عونا له في دينه وبدنياه، وربما يكون بعيدا عن الدين وعن الصلاح وعن العلم، فإذا أحسنت إليه صلح حاله، وهذا مثل ما يؤلف بعض الناس بسبب هذا. نعم.
وقد كثرت النصوص في الحث على صلة الرحم وهو القريب والترغيب في ذلك، ففي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ان الله خلق الخلق حتى اذا فرق منهم قرابه الرحم فقالت: هذا مقام العائد بثمن القطيعه. فقال الله: نعم، اما ترضين ان اصل من وصلت واقطع من قطعت؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اقرأوا ان شئتم. هل عشيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم.
فاي عقوبه اكبر من هذا؟ اللعن، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه.
يعني باي نوع من الصله، وعلى حسب الزمان وعلى حسب المكان وعلى حسب الحاجه وعلى ما يقتضيه العرف، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، فإذا لم يأتي تحديد من الشرع فإن العرف هو الذي يقتضي ذلك. نعم.
كثير من الناس مضيعون لهذا الحق مفرطون فيه، تجد الواحد منهم لا يعرف القرابة بصلة إلا بالمال،
لا بالمال
ولا بالجاه ولا بالخلق. تمضي الأيام والشهور ما رآهم ولا قام بزيارتهم ولا توجد إليهم بهدية ولا دفع عنهم ضرورة أو حاجة، بل ربما أساء إليهم بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا. يصل البعيد ويقطع القريب.
يصل البعيد ويقطع القريب لمصلحة في نفسه، لحاجة في نفسه هو صلى الله عليه وسلم، وربما تكون شهوانية أو عدوانية، شهوانية لهذا المعطى وعدوانية من أجل غيظ هذا الذي لا يعطى وإن كان قريبا. نعم.
ومن الناس من يصل أقاربه إن وصلوه. نعم. ويقطعهم إذا قطعوه، وهذا ليس بواصل.
هذا ليس بواصل. نعم.
في الحقيقة، وإنما هو مكافئ للمعروف بمثله.
نعم.
وهو الحاصل القريب وغيره.
نعم.
فإن المكافأة لا تختص بالقريب، والواصل حقيقة هو الذي يصل قرابته لله ولا يبالي سواء وصلوه أم لا.
نعم. الله أكبر.
كما في الصحيح،
ومن يصل الى هذه المرتبه من وفقه الله جل في علاه.
كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. وساله رجل فقال: يا رسول الله، ان لي قرابه اصلهم ويقطعونني، واحسن اليهم ويسيئون الي، واحلم عنهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لئن كنت كما قلت فكانما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
ولو لم يكن
في صله الرحم الا ان الله يصل الواصل في الدنيا والاخره فيمده بالرحمه.
هذا من اعظم الفضائل والاجور والاحسان. نعم.
أنا بس بقول أنا قصدي البخاري وعن مسلم، يعني هم متفق عليه.
لا، حديث عبد الله بن عمر، هذا حديث أنس أبي هريرة عفوا.
ولو لم يكن في صلة الرحم إلا أن الله يصل الواصل في الدنيا والآخرة فيمده بالرحمة ويسر له الأمور ويفرج عنه الكربات، مع ما في صلة الرحم من تقارب الأسرة وتوادهم وحلو بعضهم على بعض ومعاونة بعضهم بعضا في الشدائد والسرور والبهجة الحاصلة لذلك كما هو مجرد معلوم. وكل هذه الفوائد تنعكس حينما تحل القطيعة ويحصل التباعد.
الله أكبر. وهذا من الأشياء التي تبعث السعادة والفرح والسرور. نعم.
الحق الخامس حق الزوجين. الحق السادس حق الزوجين. للزواج آثار هامة ومقتضيات كبيرة، فهو رابطة بين الزوج وزوجته، يلزم كل واحد منهما بحقوق للآخر، حقوق بدنية وحقوق اجتماعية وحقوق مالية. فيجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف.
المعروف والمعروف لم يبين، فيرجع فيه إلى العرف، فكل ما شرعه الله جل وعلا ولم يبين حده فإن مرجعه إلى العرف، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. نعم.
وأن يبذل الحق الواجب له بكل سهولة وكل سماحة وسهولة من غير تكره لبذله ولا مماطلة. قال الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف.
وقال الحروف هذا في محل حال يعني.
وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف الذي جاري عليهن درجة. كما يجب على المرأة أن تبذل لزوجها ما يجب عليها بذله، ومتى قام كل واحد من الزوجين بما يجب عليه للآخر كانت حياتهما سعيدة ودامت العشرة بينهما. إن كان الأمر بالعكس حصل الشقاق والنزاع وتنكدت حياة كل منهما.
يعني بعض الناس ما أدري يعني يعجبها من الدنيا تكون فوضى حتى في البيت يعني. يصطنع كل يعني يصطنع كل مشكلة بسبب لا مشكلة، بس متعثر. ربما يكون هو الذي وضع شيئا في البيت في مكان غلط، ثم يأتي يتعثر فيه وين يروح؟ تحول على الزوجة وعلى إهمالها وعلى عدم اهتمامها وعلى عدم قيامها بواجباتها. وربما يكون هو الذي نزع ثيابه ورماها في مكان غير لا غير مناسب، ويأتي يتعثر فيها ويعثر حياة زوجته بسبب عثرته هو. هذه يعني أقصد أن بعض الناس يعجبها أن تكون الدنيا منتهبة، ما يريد أن يكون مبني على السكون، لابد يكون متحرك.
ولقد جاءت النصوص الكثيرة بالوصية بالمرأة ومراعاة حالها ومراعاة حالها وأن كمال الحال من المحال.
كمال خصوصا في المرأة، كمال الحال من المحال. تطلب المحال. من يبني على شط البحر دارا من رمال على الرمال من رمال؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهب تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء.
نعم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أن كسرها خلاقة. إيش يبقى من هذا الأمر؟ وهذه وصايا من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وفي رواية أن المرأة خلقت من ضلع ولن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها.
الله أكبر.
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ومعنى لا يفرق: لا يبغض.
يعني إذا لم يعجبه شيء فإنها عندها أشياء. وهذا الإنسان الرجل ليس كاملا، الرجل أيضا ليس كاملا، عنده من النقص عنده من التقصير. نعم.
ففي هذا الحديث إرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته كيف يعامل الرجل المرأة، وأنه ينبغي أن يأخذ منها ما تيسر، لأن طبيعتها التي منها خلقت أن لا تكون على الوجه الكامل.
لا تصدق العقل والدين، وليس هذا يعني مما يؤدي إلى مثل هذه الأخلاق التي ربما تكون عند هذه المرأة. كمال الرجل أن يتعامل مع المرأة بما يناسب نقص عقلها، هذا كماله. ولهذا جعل الله فيها من العاطفة أكثر من عاطفة الرجل والرجوع السريع. ولكن مع نقص العقل، سمعت شيخنا مقبل عليه رحمه الله مرة يقول: لو كان الطلاق بيد المرأة لطلقت في اليوم 20 مرة. حال المرأة هكذا. لكن الرجل ينبغي له أن يراعي هذا الأمر، وأن يعلم أنه يعالج مثل هذه الأمور بحسب الحاجة، ومن الذي يوفق لكل شيء أن يكون كاملا. نعم.
فلا بد فيها من عوج، ولا يمكن أن يستمتع بها الرجل إلا على الطبيعة التي خلقت عليها. وفي هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يقارن بين المحاسن والمساوئ.
يعني المرأة في حال الغضب ربما تكون مخلئة، لكن أول ما يتبادر إليها نقطة ضعفها، أول شيء تقول الرجل ما هو؟ اكسر لي طلقني. أقوى حجة عندما تقول طلقني. وبعضهن يعني جاءني رجل قبل أيام فقال له تقول لي إذا أنت رجال طلقني. والله بهذا الله بحب. هو مخطئ. طلقني إذا أنت رجال طلقني. قال لي طالق. فأتيت أخرج من البيت أخذت الجواز ليس من هناهم، أخذت الجواز من أجل أبشرها خلاص فر. فأول ما وصلت إلى الباب إذا بها تمسك بقدمي من الأسفل باكية وتمسح أقدامي وترجات ومدري إيش وإلى آخره. يمكن أن تحل القضايا بدون الطلاق، لا بتهديد المرأة ولا بأن يجعل الرجل المرأة إذا قلت كذا أو فعلت كذا فأنت طالق. كانت الأمور الحمد لله يعني سيجعل الله بعد 20 يسرا. نعم.
ينبغي الإنسان أن يقارن بين المحاسن والمساوئ في المرأة فيه. فإنه إذا كره منها خلقا فليقارنه بالخلق الثاني الذي يرضاه منها، ولا ينظر إليها بمنظار السخط والكراهة وحده. وإن كثيرا من الأزواج يريدون الحالة الكاملة من زوجاتهم، وهذا شيء غير ممكن، وبذلك يقعون في النكد ولا يتمكنون من الاستمتاع بالمتعة والمتعة بزوجاتهم، وربما أدى ذلك إلى الطلاق كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن ذهبت سقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. فينبغي للزوج أن يتساهل ويتغاضى عن كل ما تفعله الزوجة إذا كان لا يخل بالدين أو
الشرف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا ترفع لهم دعوة، قال: وامرأة ورجل عندهم امرأة سيئة الخلق ولم يطلق. حقولنا تبقى على الحال مهما كان، إذا مس بالدين ومس بالشرف ومس بالعرف لا هذه، ولم تفد النصيحة ولم يفد الوعظ الأمر منتهي. والشريعة جاءت من أجل صلاح هؤلاء العباد ومن أجل سعادتهم ومن أجل راحتهم وراحة بارهم إلى آخره. كيف؟
ما إذا كان الرجل سيء الخلق ولا دين معناه؟
أي نعم، إذا كان سيء الخلق المرأة لا ينبغي لها، خصوصا إذا كان ما يخل بالعرض والشرف أو الخيانة أو ما أشبه ذلك، ما ينبغي المرأة أن تجلس مع إنسان هذا حاله. أما إذا كان عنده معاصي مع محافظته على أصل دينه فلا تصبر عليه، وكما يصبر عليها تصبر عليه، وكما تصبر عليه يصبر عليها، ولا بد من المساندة والكمال عزيز. نعم.
قال: من حقوق الزوجة على زوجها، ومن حقوق الزوجة على زوجها أن يقوم بواجب نفقتها من الطعام والشراب والكسوة والمسكن، وتوابع ذلك لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وسئل: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت.
نعم، كلها
أبو داود. ومن حقوق الزوجة على زوجها أن يعدل بينها وبين جارتها إن كان له زوجة ثانية.
يعني الضرة. نعم.
يعدل بينهما في الإنفاق والسكن والمبيت، وكل ما يمكنه العدل فيه، فإن الميل إلى أحدهما إلى إحداهما كبيرة من الكبائر.
إلا أنهم قالوا يعني يجب المبيت ولا يجب الوضع العدل إلا إذا أدى إلى الإضرار، يعني يترك وضعها حتى تتضرر وهذا يؤدي إلى فسادها في دينها. لكن ليس من شرط العدل أو ليس من العدل أنك إذا بت عند هذه فوصيت أن تطاع عند مبيتك عند الأخرى ما لم يصل هذا إلى الإضرار بها. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وأما ما لا يمكنه أن يعدل فيه كالمحبة وراحة النفس فإنه لا إثم عليه فيه، لأن هذا بغير استطاعته. قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم.
يعني في هذا الباب في هذا الباب، لا أنه لا أن عدم العدل منفي كلية ماه.
وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا فيما تملك ولا أملك.
هذا الحديث فيه ضعف، كان شيخنا رحمه الله ضعف هناك،
ولكن
معناه صحيح لا خلاف فيه، لأن الرجل إذا كان عنده أكان أو ثلاث فيميل بمحبة قلبه إلى، كما النبي عليه الصلاة والسلام أصرح هذا، سئل من أحب الناس إليك كما في الصحيحين، قال
عائشة
ونساء كلهن متوافرات. نعم،
ولكن لو فضل إحداهما على الأخرى في المبيت برضاها فلا بأس.
نعم، إذا تنازلت عن هذا. نعم،
كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة حين وهبته سودة لعائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل وهو في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ فأذن له
فأذن له أزواجه
أن يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات،
يعني قبض وهو بين سحرها ونحرها رضي الله عنها.
من حقوق الزوج على زوجته، أما حقوق الزوج على زوجته فهي أعظم من حقها عليه، في قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والرجل قوام على المرأة، يقوم بمصالحها وتأديبها وتوجيهها، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فمن حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه في غير معصية الله،
وهذه قاعدة عامة في كل آمر،
وأن تحفظه في سره وماله. فقد قال النبي
حافظات للغير بما حفظ الله.
فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ومن حقوق
قال الشيخ في موضع آخر: وكذلك المرأة إذا احتاجت للرجل وجب عليه أن يجيب في هذا المقام. يعني بعض الناس ربما يتكثر مثل هذه الأشياء، وربما ينبغي أن يكون الرجل فطنا في مثل هذه الأشياء.
ومن حقوق عليها أن لا تعمل عملا يضيع عليه كمال الاستمتاع حتى ولو كان ذلك تطوعا بعبادة، في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه.
عبينا عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. نعم،
ولقد جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضاع الزوج أو رضاع الزوج
من
رضا الزوج عن زوجته من أسباب دخولها الجنة. فروى الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة.
ونحوه حديث: إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت زوجها ودخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت. نعم،
الحق السابع: حقوق الولاة والرعية. الولاة هم الذين يتولون أمور المسلمين، سواء كانت الولاية عامة كالرئيس الأعلى في الدولة، أم خاصة كالرئيس على إدارة معينة أو عمل معين، وكل هؤلاء لهم حق يجب القيام به على رعيتهم، ولرعيتهم حق عليهم كذلك. فحقوق الرعية على الولاة أن يقوموا بالأمانة التي حملهم الله إياها وألزمهم القيام بها من النصح للرعية والسير بها على النهج القويم الكثير بمصالح الدنيا والآخرة، وذلك باتباع سبيل المؤمنين، وهي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن فيها السعادة لهم ولرعيتهم ومن تحت أيديهم، وهي أبلغ شيء يكون به رضا الرعية الرعاتهم، ولا ارتباط بهم بينهم، والخضوع لأوامرهم وحفظ الأمانة في حفظ الأمانة فيما يولونه إياهم، فإن من اتقى الله اتقاه الناس، ومن أرضى الله كفاه الله مؤونة الناس وأرضاهم عنه، لأن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. وأما حقوق الولاة على الرعية فهي النصح لهم فيما يتولاه الإنسان من أمورهم، وتذكيرهم إذا غفلوا، والدعاء لهم إذا مالوا عن الحق، وامتثال أمرهم في غير معصية الله، لأن في ذلك قوام الأمر وانتظامه، وفي مخالفتهم وعصيانهم انتشار الفوضى وفساد الأمور. ولذلك أمر الله بطاعته وطاعة رسوله وولي الأمر، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فنزلنا منزلا ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: إنه ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء أمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقب بعضها بعضا، تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صدقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاءه آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. وسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل فقال: يا نبي الله. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم يمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله مرة ثانية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.
والشيخ رحمه الله تعالى هنا ذكر الأدلة وذكر النصوص ومعانيها وبيانها واضح وظاهر في حقوق ولاة الأمر، وأن كل فساد في الخروج عليهم، لا تخرجن على الإمام محاربا ولو أنه رجل من الخبشان. نعم.
ومن حقوق الولاة على الرعية مساعدة الرعية
لولاتهم
في مهماتهم، بحيث يكونون عونا لهم على تنفيذ الأمر الموصول إليهم، وأن يعرف كل واحد دوره ومسؤوليته في المجتمع حتى تسير الأمور على الوجه المطلوب. فإن الولاة إذا لم تساعدهم الرعية على مسؤولياتهم لم تأتي على الوجه المطلوب.
نعم، لا بد من التكامل في هذا. نعم.
الحق الثامن حق الجيران. الجار هو القريب منك في المنزل وله حق كبير عليك، فإن كان قريبا منك في النسب وهو مسلم فله ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق القرابة، وحق الإسلام. وإن كان مسلما وليس بقريب في النسب فله حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وكذلك إن كان قريبا وليس بمسلم فله حقان: حق الجوار وحق القرابة. وإن كان بعيدا غير مسلم فله حق واحد: حق الجوار. قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ومن حقوق الجار على قال: فمن حقوق الجار على جاره أن يحسن إليه بما استطاع من المال والجاه والنفس، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الجيران عند الله خيرهم رجال. وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وقال أيضا إذا طبقت مرقة فأكثر معها وتعاهد جيرانك. ومن الإحسان إلى الجار تقديم الهدايا إليه في المناسبات، فإن الهدية تجلب المودة وتزيل العداوة. ومن حقوق الجار على جاره أن يكف عنه الأذى
ومنه النظر إلى عورته، وهذا حتى أهل الجاهلية يستقرحونه. ومن محاسن ما قاله عنترة الجاهلي أنه قال وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. لو بدت هي وأظهرت مفاتنها ومحاسنها يقول هو جاهلي قبل الإسلام، قال وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. وبعض الناس ربما يتخذ الوسائل والسبل والطرق التي يكشف بها عورات الناس، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال ومن حقوق الجار على جاره أن يكف عنه الأذى القولي والفعلي، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه.
جاره بوائقه يعني المواطن التي هي مهلكة لهذا الجار، ومن أهلكها عرضه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل الزنا بالجارة بامرأة الجار أشد من عدد البنات، نسأل الله العافية والسلام.
وفي رواية لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، والبوائق الشرور، فمن لا يأمن جاره شره فليس بمؤمن ولا يدخل الجنة،
يعني كامل الإيمان ولا يدخل الجنة ابتداء. نعم.
وكثير من الناس الآن لا يهتمون بحق الجوار ولا يأمن جيرانهم من شرورهم،
وأقرب جيرتهم إلى جيرة أصحاب القبور، إلى جيرة المقابر. لا يدري أحدهما عن الآخر كان حيا أم ميتا، صحيحا أم مريضا، جائعا أم شبعانا، فقيرا أم غنيا. وربما يدخلون في عمارة واحدة تحوي أكثر من 10 شقق أو 20 شقة، لا يدري أحدهما حتى عن اسم صاحبه، نسأل الله أن يعفو عنا. نعم.
قال كثير من الناس الآن لا يهتمون بحق الجوار ولا يأمن جيرانهم من شرورهم، فتراهم دائما في نزاع معهم وشقاق واعتداء على الحقوق وإيذاء بالقول أو بالفعل، وكل هذا مخالف لما أمر الله ورسوله وموجب لتفكك المسلمين وتباعد قلوبهم وإسقاط بعضهم على حرمة بعض،
نسأل الله العافية. نعم.
الحق التاسع حقوق المسلمين عموما، وهذه الحقوق كثيرة جدا، ومنها ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمسه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. ففي هذا الحديث بيان عدة حقوق بين المسلمين. الحق الأول السلام، فالسلام سنة مؤكدة،
يعني ابتداؤه. نعم. يعني ابتداؤه،
وهو من أسباب تعالف المسلمين وتوادهم، كما هو مشاهد وكما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه وتحاببتم أخذوا السلام بينكم. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبدأ من لقيه بالسلام ويسلم على الصبيان إذا مر بهم.
نعم. وابتداء السلام سنة، والرد فرض كفاية كما حكاه إجماع ابن عبد البر وغيره. نعم.
والسنة أن يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير والراكب على الماجي، ولكن إذا لم يقم بالسنة من هو أولى بها فليقم بها الآخر. نعم. لئلا يضيع السلام.
ربما لا ينتبه الكبير للسلام فيسلم الصغير. نعم.
فإذا لم يسلم الصغير فليسلم الكبير، وإذا لم يسلم القليل فليسلم الكبير ليحوز الأجر. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه 3: من جمعهن فقد استكمل الإيمان: الإنصاف بنفسه، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار.
علقه البخاري وصله غيره. نعم.
فإذا كان بذل السلام سنة فإن رده فرض كفاية إذا قام به من يكفي أجزاء عن الباقين، فإذا سلم على جماعة فرد واحد منهم أجزاء عن الباقين. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فلا يكفي في رد السلام أن يقول أهلا وسهلا فقط، لأنها ليست أحسن منه ولا مثله. فإذا قال السلام عليكم فليقل وعليكم السلام، وإذا قال أهلا فليقل أهلا بمثل، وإن زاد تحية فهو أفضل.
يعني بعد السلام، بعد أن يؤدي الضرب بأن يزيد عليه صبحكم الله بالخير وكيف أحوالكم وما أشبه ذلك. أما الفرض لا يصب إلا باللفظ الشرعي وعليكم السلام أو عليكم السلام.
الحق الثاني: إذا دعاك فأجبه، أي إذا دعاك إلى منزله لتناول طعام أو غيره فأجبه. والإجابة هي الدعوة سنة مؤكدة لما فيها من جبر قلب الداعي وجلب المودة والألفة، ويستثنى من ذلك وليمة العرس، فإن الإجابة إلى الدعوة إليها واجبة بشروط معروفة،
شروط معروفة عند الفقهاء،
لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله.
نعم، الشروط ذكرها لصاحب المحاشي.
ولعل قول صلى الله عليه وسلم إذا دعاك فأجبه يشمل حتى الدعوة بمساعدته ومعاونته، فإنك مأمور بإجابته. فإذا دعاك لتعينه في حمل شيء أو إلقائه أو نحو ذلك فإنك مأمور بمساعدته، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. الحق الثالث: إذا استنصحك فانصحه، يعني إذا جاء إليك يطلب نصيحتك له في شيء فانصحه، لأن هذا من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما إذا لم يأتي إليك يطلب النصيحة فإن كان عليك ضرر أو إثم،
فإن كان عليه ضرر أو إثم
فيما سيقدم عليه وجب عليك أن تنصحه وإن لم يأتي إليه، لأن هذا من إزالة الضرر والمنكر عن المسلمين. وإن كان لا ضرر عليه فيما سيفعل ولا إذن، لكنك ترى أن غيره أنفع، فإنه لا يجب عليك أن تقول له شيئا إلا أن يستنصحك فتلزم النصيحة.
وهذا التفصيل من أحسن ما يكون ومعانيه ظاهرة. نعم.
الحق الرابع: إذا عطس فحمد الله فشمسه، أي قل له يرحمك الله.
ما معنى شمسه؟ وضبطت التشميت والتسميت، الشمس وتمت و شمت، ولكل واحد منهما معنى وكلاهما صحيح وكلاهما ورد فيهم الأحاديث أيضا. التشميت يراد به الصلب، يعني إزالة الشماتة عنه، كان الذي يراه على هذه الحالة ربما شمت به. والتشميت معناه أن يرجع إلى أصله، لأن العطاس ورحمة من الله سبحانه وتعالى يحرك البدن كاملا ويزيغه، فإذا عطس الإنسان فإنه يتحرك جسمه، فإذا شمته أو قال دعا له يرحمك الله، يعني لفظة يرحمك الله هي التشميت، لا أن يقول بهذا اللفظ، هي تسمى تشميت وتسمى تثبيت أو شمت، يعني يرجعه إليه يرحمك الله. إلا كان حقا على من سمعه أن يشمته، يعني ليس مثل السلام الذي يسمع المسلم يحمد الله فإنه يشمته يقول رحمك الله، ما يجزئ أحد عن الآخر في هذا الباب. سأتي معنا أن طائفة من أهل العلم قالوا بوجوبه كما سأتي بعد قليل. هذا معنى التشميت. نعم.
قال: أي قل له يرحمك الله شكرا له على حمده لربه عند العطاس. أما إذا عطس ولم يحمد الله فإنه لا حق له، فلا يسمت، لأنه لم يحمد الله فكان جزاؤه أن لا يسمت.
ونص على الكراهة، ونص عليها أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز، وقد جاء في الصحيحين أنه كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست أنا فلم تشمتني، فقال: إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. وجاء عند مسلم في حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، يعني لا تجير عنه الشماتة بهذا الدعاء. نعم.
أما إذا عطس ولم يحمد الله فإنه لا يحق له ولا يشمت لأنه لم يحمد الله، فكان جزاؤه أن لا يشمت. وتشميت العاطس إذا حمد فرض،
فرض يعني أنه واجب وعلى كل من سمعه وليس سنة. وبه هذا القول قال جماعة من أهل العلم من أئمة الحديث، وظاهر اختيار شيخ الإسلام التيمية وابن القيم، وهو قول عامة أهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث. نعم.
ويجب عليه الرد، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم.
الحمد سنة ويهديكم الله ويصلح بالكم واجب، فالعاطف عليه سنة وواجب، الحمد سنة والرد واجب يرحمك الله أو يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم.
وإذا استمر معه العطاس وسمته ثلاثا فقل له في الرابعة، وسمته ثلاثا فقل له في الرابعة عافاك الله بدلا من قولك يرحمك الله.
ونزل قد قليلا. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أنه عطس عنده رجل فشمته ثم عطس الثانية فقال الرجل مزكوم. هذا لفظ مسلم. وجاء عند ابن ماجه أنه عطس ثلاثا فقال الرجل مزكوم، وهذا جاء عند أبي داود، وجاء عند غيرهما أيضا. وبعض أهل العلم قال بشذوذ هذه الرواية يعني ثلاثا، وأن الصحيح ما جاء في صحيح مسلم. والشيخ ناصر له بحث طويل في السلسلة الصحيحة يميل إلى تصحيح الثلاثة، وهذا قال به النووي وابن الصلاح وجماعة لأنه أخذ بالزائد باعتبار أن هذا الحديث حسن في الشواهد أنه بعد الثلاث. أما قوله عافاك الله فهذا ذكره فقهاء المذهب من الحنابلة بكثرة، وجاء فيه بعض الآثار لكن ليس بهذا اللفظ ولا يصح منها شيء. وقال بعض أهل العلم إنه يدعو له بحسب المناسبة، والله أعلم. نعم.
الحق الخامس إذا مرض إذا مرض فعده، وعيادة المريض زيارته وهي حق له على إخوانه المسلمين، فيجب عليهم القيام بها وكلما كان المريض يحق.
فيجب هنا يدل على أن الشيخ رجح الوجوب، وعليه بوب البخاري باب وجوب عيادة المريض، وعلى هذا أيضا بوب عبد الحق في الأحكام الكبرى باب وجوب عيادة المريض عبد الحق الإشبيلي. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه الذي يقتضيه النص، أن الذي يقتضيه النص وجوب عيادة المريض، لكن ظاهر هذا أنهم يريدون الفرض الكفائي. نعم.
قال وكل ما كان للمريض حق عليك من قرابة أو صحبة أو جوار كانت عيادته آكد، والعيادة بحسب حال المريض وبحسب حال مرضه، فقد تتطلب الحال كثرة التردد إليه وقد تتطلب الحال قلة التردد إليه، فالأولى مراعاة الأحوال والسنة لمن عاد مريضا أن يسأل عن حاله ويدعو له ويفتح له باب الفرج والرجاء، فإن ذلك من أكبر أسباب الصحة والشفاء.
كل هذه المسائل التي يذكرها الشيخ عليها أدلة كثيرة، لكن كما رأيتم
وينبغي أن يذكره التوبة بأسلوب لا يروعه، فيقول له مثلا إن في مرضك هذا تكتسب أجرا خيرا، فإن المرض يكفر الله به الخطايا ويمحو به السيئات، ولعلك تكتسب بانحلاسك أجرا كثيرا بكثرة الذكر والاستغفار والدعاء. الحق السادس إذا مات فاتباع الجنازة من حقوق المسلم على أخيه، وفيه أجر كبير، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. سابعا ومن حقوق المسلم على المسلم كف الأذى عنه، فإن في إيذاء المسلمين إثما عظيما. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا إثما مبينا. والغالب أن من تسلط على أخيه بأذى فإن الله ينتقم منه في الدنيا قبل الآخرة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله،
ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وحقوق المسلم على المسلم كبيرة، ولكن يمكن أن يكون المعنى الجامع لها هو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم أخو المسلم.
وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكلاهما في الصحيحين. نعم.
فإنه متى قام بمقتضى هذه الأخوة اجتهد أن يتحرى له الخير كله وأن يجتنب كل ما يضره.
نعم.
الحق العاشر حق غير المسلمين،
وبه ختم هذه الرسالة رحمه الله. نعم.
غير المسلمين يشمل جميع الكافرين، وهم أصناف أربعة: حربيون ومستأمنون بكسر الميم، ومعاهدون وذميون. أما الحربيون فليس لهم علينا حق من حماية أو رعاية. وأما المستأمنون فلهم علينا حق الحماية في الوقت والمكان المحددين بتأمينهم.
يعني يطلبون منا الأمان حتى يمروا من كذا أو يصلوا إلى كذا أو حتى يبلغوا شيئا. نعم.
في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله.
نعم.
ثم أبلغه مأمنه. وأما المعاهدون فلهم علينا الوفاء بعهدهم إلى المدة التي جرى الاتفاق عليها بيننا وبينهم ما داموا مستقيمين لنا على العهد، لم ينقصوا شيئا ولم يعينوا أحدا علينا ولم يطعنوا في ديننا، لقول الله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وقوله: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. وأما الذميون فهم أكثر هؤلاء الأصناف حقوقا فيما لهم وعليهم.
يعني العهد له مدة والاستئمان له مدة، أما الذمة فليس لها مدة بشرط أداء حق الجزية كما سنبه عليه. نعم.
ذلك لأنهم يعيشون في بلاد المسلمين وتحت حمايتهم ورعايتهم للجزية التي يبذلونها، فيجب على ولي أمر المسلمين أن يحكم فيهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض، وأن يقيم الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمهم، ويجب عليه حمايتهم وكف الأذى عنهم، ويجب أن يتميزوا عن المسلمين في الملاذ، وأن لا يظهروا شيئا منكرا في الإسلام أو شيئا من شعائر دينهم كالناقوس والصليب. وأحكام أهل الذمة موجودة في كتب أهل العلم لا نطيل بها هنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.
الحمد لله نحمده ونشكره على هذا الإتمام، ونسأل الله أن يرحم الشيخ وأن يجزيه عنا خيرا وأن ينفعنا بما سمعنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.